الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اعلم أن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله من أركان الإيمان، والقرآن العظيم هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى، وقد خصه الله بمزايا تميز بها عما تقدم من الكتب المنزلة. فما القرآن؟ وما الذي تميز به عما سواه من الكتب؟ وما فضائله؟ وما الشبهات التي تدور حوله؟ وهل الأمة بحاجة إليه؟ وكيف ينبغي أن نتلقاه؟ أما القرآن فهو كلام الله المعجز المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته. وينبغي أن تعلم أن الكلام يعظم بعظم قائله، فكيف إذا كان المتكلم هو الله عز وجل جبار الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن القرآن لو أنزل على جماد لتصدع وانشق من خشية الله. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن القرآن العظيم تميز عن سواه من الكتب بأمور ثلاثة: أولا بالحفظ فلا تحريف ولا تبديل، لقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تضمن المنهج المتكامل لقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء للخلق أجمعين، لقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عما سواه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما فضائله فمنها: الخيرية لأهله للحديث الشريف، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الرفعة لقارئه للحديث، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الشفاعة لصاحبه للحديث، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الأجر العظيم لقارئه للحديث، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حر، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خيرية وفضائل لا تنتهي للحديث، إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته. حضور الملائكة للاستماع للحديث، إن أسيد بن حضير بينما هو في مربده يقرأ: إذ جالت اضطربت فرسه، فقرأ فجالت فرسه، قال فانصرفت، وكان يحيى ابنه قريبا منها، قال: خشيت أن تطأ عليه، أي تمشي عليه الفرس، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج، أي المصابيح، عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. فرار الشيطان من البيوت العامرة بالقرآن العظيم للحديث الشريف: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي القرآن سور لها ميزة كالفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لو علمنك أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. الفاتحة سميت بالمثاني لأنها تثنى في كل صلاة، وكذا البقرة وآل عمران للحديث: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان تحاجان عن أصحابهما. وآية الكرسي للحديث: سورة البقرة فيها آية آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. والكهف في يوم الجمعة، للحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وتبارك للحديث إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، والمعوذتان قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق للحديث تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وياسين للحديث قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم. وهذه الرواية فيها كلام عند أهل العلم. وأما الشبهات التي حول القرآن فأعداء الله حريصون أن يشككوا المسلم بمصدر الخير كله لمنهج الحياة حتى يقطع الصلة فيما بينه وبين النور، وما التخبط التي تعيشه الأمة على مستوى الأفراد والجماعة إلا لذلك الظلام الذي نعيشه. ومن هذه الشبهات أن القرآن من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد الله هذه الفرية بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد جعله الله هكذا لعلمه سبحانه بافتراءات أعداء الله عليه. ثم يضاف إلى ذلك ردود أخرى قالها العلماء، منها كانت تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحداث العظام، وكان أحوج ما يكون إلى آية كحادثة الإفك، وملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزوة أقرع بين نسائه فخرجت القرعة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكر الجيش فخرجت عائشة رضي الله عنها لبعض شأنها، فلما عادت رأت أن الجيش قد مشى فجلست تنتظر، وكان رجل يقال له صفوان بن المعطل رضي الله عنه يتخلف عن الجيش لجمع ما نسيه الجيش ثم يلحق به، فلما رأى عائشة رضي الله عنها أناخ لها بناقته فركبت ثم لحق بالمسلمين، فلما وصل الجيش ونظروا في الهودج لم يجدوا عائشة رضي الله عنها، وبعد قليل دخل صفوان بن المعطل وهو يقود ناقته، فتحدث رأس المنافقين عبد الله بن سلول وطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى شهرا كاملا ولغط الحديث في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقف على المنبر ويقول ما بال أناس يؤذونني في أهلي وما علمت عنهم إلا خيرا، حتى أنزل الله 10 آيات من سورة النور فيها براءة عائشة رضي الله عنها مما نسب إليها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لأتى بآية ينفي ما نسب إلى زوجته عائشة رضي الله عنها، ولكنه عاش الأمر بكل معاناته وقسوته منتظرا حكم الله وحده، مترقبا آيات تتنزل من عند الله ومن عند الله جل وعلا سبحانه وتعالى وحده. ثم كيف يحاسب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على أمر الذي جرت معه الحادثة لا يعلم به، وذلك عندما جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى ويقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله رجال من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخرين، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وابن أم مكتوم لا يعلم بعبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعمى، فدل الأمر أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، حيث إثبات الموازين، ودين الله أعز من أن يسترضى لأجله كافر. الإخبار بالأمور المستقبلة، كانت فارس ظاهرة على الروم وكان المشركون يحبون ذلك، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فأنزل الله قوله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال ابن كثير رحمه الله: وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعت بدر، في قول طائفة كثير من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم. فالإخبار عن أمر مستقبلي وتحديد المدة وإعلام أنه يوافق نصرا للمؤمنين، هذا لا يمكن لبشر أن يقطع به، بل هو أمر لا يمكن أن يقطع به إلا الله سبحانه الخالق علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. الحقائق العلمية التي عرفها العلم مؤخرا بعد بحث ودراسة وتنقيب، من ذلك وجود حاجز بين البحر والنهر، فلا يبغي أحدهما على صاحبه ولا يختلط به. وقد قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم قوله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومما عرف العلم أن الجلد تتركز فيه أعصاب الإحساس، فحروق الدرجة الأولى أشد ألما من حروق الدرجة الثانية أو الثالثة، حيث تضعف أعصاب الإحساس. وغير هذا كثير مما كتبه العلماء أمثال كتاب، وغير هذا مما كتبه العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: اعلم أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى سمى القرآن العظيم بأسماء تدل عليه، فسمى الله القرآن روحا. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فمنزلة القرآن من الأمة بمنزلة الروح من الجسد عليه عوامل التفسخ والتحلل والتعفن، وهذا حال الأمة في ضياعها وتفككها وعلائقها وأخلاقها. الفرقان. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو الذي يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والصواب والخطأ، وبغيره تلتبس الأمور وتضيع الحقائق وتعيش الأمة في ضلالة عمياء وجهلاء متخبطة في سيرها. الذكر. قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك. فلا شرف للأمة ولا مكانة ولا منزلة إلا بالقرآن الكريم، وبغيره يدوسها أعداء الله بأقدامهم وتهان وتستباح. كيف ينبغي أن نتلقاه؟ التلقي للتنفيذ، وهذا هدي السلف رضوان الله عليهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نحفظ من كتاب الله إلا 5 أو 10 آيات حتى نعمل بها، ثم نعود فنحفظ 5، ثم نعود فنحفظ 5 أو 10 أخرى. فكتاب الله سبحانه وتعالى لم يتنزل للقراءة على الموتى للبركة، بل على الأحياء حتى ينتفع في تنظيم أحوالهم. التعظيم لكتاب الله. فلا ينبغي للأمة التي كرمها الله جل وعلا بإنزال هذا الكتاب العظيم عليها أن تلتفت إلى فضلات وضلالات الآخرين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا: وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، كما قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة يا رب العالمين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.